إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي التدمورية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الخاتمة جملة من القواعد المفيدة. مر من هذه القواعد خمس، وهذه هي القاعدة السادسة. القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك، ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك، ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني وهو كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. من أدلة انتفاء هذا قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى والثالث المقصود هو مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. من أدلة انتفاء ذلك عنه تعالى قوله سبحانه ليس كمثله شيء، وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين: الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة فيكون حينئذ لغوا من القول. وإن أريد بالنفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فجعل لبعض خلقه حياة، لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بالعدم متلوة بالفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لم يكن هناك محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. ثم إن إرادة ذلك، أعني نفي مطلق التشابه، تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفي عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثبات صفة الوجود للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم ليفر من التشبيه بالموجود وبالمعدوم وقع في تشبيه ثالث أشد، وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. فإن قال قائل: إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب، فالجواب من وجهين: أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. فالجواب من الوجه الأول هو المنع، فنقول لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، وفيه أي في أصل الصفة، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الثاني التسليم، فيقال: هب الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وهو كذلك كما قال رحمه الله تعالى، إلا أن هنالك ما يمكن أن يلاحظ هاهنا، وهو أنه لما ذكر القدر المشترك يعني ما يتعلق بأصل الصفة جعله تشبيها، فقال إنه يكون تشبيها من بعض الوجوه. وقال إننا إذا لم نقل بذلك فإننا حينئذ نصل إلى وصف الرب الجليل سبحانه بأنه من المعدومات، وليس الأمر كذلك. ولو أننا توقفنا عند حدود القول بأنه القدر المشترك من الصفة لكان أفضل بكثير من أن نقول إن التشابه يقع ولو كان واقعا في أصل الصفة، لأنه من المعلوم أنه لا تشابه هنالك في الحقيقة، لأن صفة الوجود عندما تكون مطلقا بشرط الإطلاق، بمعنى أن تكون من الكليات التي تكون في الأذهان، لا يقع فيها تشابه ولا اشتراك ولا شيء، وإنما هي صفة مطلقة تكون في الأذهان، فإذا ما تحققت في الخارج فإنها حينئذ تقع على كل موجود بحسبه، فتختلف الموجودات من المخلوقات، فكيف بالخالق العظيم إذا كان موصوفا بهذه الصفة وهي صفة الوجود أو صفة الحياة أو صفة العلم إلى غير ذلك من الصفات التي إذا ما كانت في الأذهان فإنها لا يمكن أن تكون إلا مطلقا كليا، بمعنى أنه لا يكون هنالك تشابه ولا شيء، فلا يقال إن ما يكون من الصفة التي تكون في الذهن تكون من المطلق بشرط الإطلاق، يقع فيها نوع من أنواع التشابه أو المشابهة بين هذا وهذا، هذا لا يكون، لأننا إذا ذكرنا هذا وهذا فقد خرجنا من الأذهان إلى الأعيان. أما في الأذهان فلا يوجد شيء إلا هذا المطلق الكلي بشرط الإطلاق، فلا يكون الوجود إلا وجودا عاما لا يتعلق بالرب الجليل سبحانه ولا بالأحياء من الموجودات ولا من الموجودات لو ذكرنا الوجود. فهذا حينئذ يعصمنا بفضل الله تبارك وتعالى من بعض التلبيس الذي قد يقع في بعض الأذهان عندما نقول إن الاشتراك في أصل الصفة يكون نوعا من التشابه، وأننا لابد أن نثبت هذا التشابه وإلا وقعنا في المحذور كما ذكر الشيخ رحمه الله، هو كذلك. ولكن لو أننا قلنا إن الاشتراك في أصل الصفة يكون على نوع من الأنواع، إنما يكون ذلك في الأعيان لا في الأذهان، لأنه في الأذهان لا اشتراك في شيء، لأن الذي في هذه الأذهان إنما هو مطلق كلي بشرط الإطلاق، فإذا ما تنزل هذا المطلق بشرط الإطلاق على الموجودات فقد خرج من الأذهان إلى الأعيان، وحينئذ يكون لكل موجود وجوده ويكون وجوده بحسبه، فوجود الخالق على قدر ذاته ووجود المخلوقات على قدر ذواتها. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها، مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة. أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا. لماذا؟ قالوا لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهوره، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون يجيبونهم تارة بالمنع وبالتسليم تارة، أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، ككونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فهذا ما لا يتصف به غيره، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون تلك الصفات إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. فهذا هو الوجه الأول، أن المثبتين يجيبون هؤلاء من المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، يجيبونهم بالمنع، وكذلك يجيبون في الوجه الثاني بالتسليم، فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم ينفه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفءا له ولا ندا له، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر، والأول كان مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تبارك وتعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم كما يقولون أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون للصفات يجيبون هؤلاء المعتزلة ومن لف لفهم بالمنع تارة وبالتسليم أخرى. مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم، ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما، والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. المثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى، وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال، فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد، وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت لله عز وجل، ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة، أي أن ينفى عن الله تعالى كل صفة عيب وكل نقص في كماله، وينفى عنه تعالى مماثلته سبحانه للمخلوقين. فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس، حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع، هذه حجتهم عليه. وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه. الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. فهذا أولا. ثانيا، أي الوجه الثاني، أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم. هذه النقائص كالحزن والبكاء والمرض والولادة سلك أولئك في نفيها عن الله جل وعلا أنه تعالى لو اتصف بذلك لكان جسما أو متحيزا وهذا ممتنع، فهذه حجته. يقول في هذا الوجه الثاني: وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم الذي اتخذ معبرا للوصول إلى نفي تلك النقائص عن الله جل وعلا، بل هذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه تعالى بالتحيز والتجسيم. فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الثالث من الوجوه أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا: نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدا. يعني إذا كان رد قول من يصف الله تبارك وتعالى بهذه النقائص التي مر ذكرها من الحزن والبكاء والمرض إنما يكون عن سبيل أنه لو وصف بها لكان جسما أو متحيزا وهذا ممتنع، فكذلك يقول الذين يثبتون صفات الكمال لله تبارك وتعالى عندما يقولون إننا إنما نصف ربنا تبارك وتعالى بصفات الكمال وليس سبحانه بوصفه بهذه الصفات من صفات الكمال بجسم ولا متحيز، فيقول الذي يصف الله تبارك وتعالى بصفات النقص هذه إنه يصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات من صفات النقص، وليس ذلك بلازم أن يكون جسما أو متحيزا، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه تعالى بصفات النقص واحدا، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. الوجه الرابع: أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة. واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. الخامس من الوجوه أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك أن من أثبتوا لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها من الصفات قال لهم نفاة ذلك كالمعتزلة إثبات هذه تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم. فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة. أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبعة السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها: إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه وإن ألزمتمونا به، لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. هذا الذي تسمعه كله إنما هو دفاع عن مذهب أهل السنة بإزاء تلك الطوائف المنحرفة الذين ضلوا في باب صفات ربنا جل وعلا، من المعتزلة والأشاعرة والقرامطة وغيرهم من أصحاب الضلال المبين. فهذا كله إذا ما تأملت كان يسيرا عليك بفضل الله رب العالمين تحصيله وفهمه، وهو مكشوف ظاهر بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا ما علمت وحذقت ما فيه وما في مطاويه من المعاني الغالية والأمثال الباهرة، فتح لك بابا عظيما إلى معرفة صفات الرب تبارك وتعالى. وقد بين العلماء ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله أن باب الأسماء والصفات أجل أبواب الديانة، وأن الإنسان إذا ما عرف ربه بأسمائه وصفاته فقد حقق الغاية التي لأجلها خلقه الله رب العالمين، لأنه إذا عرف أسماء الله وصفات الرب الجليل تبارك وتعالى معرفة صحيحة أورثه ذلك انكسارا لله رب العالمين وخوفا وإشفاقا ومحبة وعبودية صادقة لله رب العالمين، لأنه يعرف إلهه الذي خلقه فيعبده عبادة حقيقية. وعامة الخلل الذي يصيب الإنسان فيما يتعلق بالعبادة والعقيدة إنما يرجع في النهاية ويؤول إلى جهل أو تخليط بباب الأسماء والصفات. ويكفي أن تسمع قول ربك تبارك وتعالى في سبب هذا الخلق الذي خلقه الله رب العالمين وقدره: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ثم ذكر بلام التعليل العلة التي لأجلها خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا كيفية، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا، لتعلم أن ذلك كله إنما كان لغاية بينها الله رب العالمين في الآية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فخلق السماوات السبع والأراضين السبع وتنزل الأمر القدري والأمر الشرعي ما بين السماوات والأرض، كل ذلك لعلة أن تعلم ربك تبارك وتعالى وتعرفه بأسمائه وصفاته. لأنك إن فعلت ذلك وعرفت ربك بأسمائه وصفاته عبدته حق عبادته، ولم يدخل عليك لبس فيما يتعلق بربك تبارك وتعالى ذاتا وصفة وفعلا، وكنت مؤمنا حقا. فهذا أمر مهم، بل هو من الأهميات بمكان. وطلاب العلم على منهاج النبوة هم أولى الناس بمعرفة هذه الأمور معرفة دقيقة حقيقية. لذلك نرتفع فوق أحداث العصر ولا نأبه بها ولا نلتفت إليه، لأن من قاعدة السلف
الذين هم على الجادة أنهم لا يشاركون في المحن، وأنهم في وقت الفتن يفزعون إلى العلم الشرعي الذي أسس على الكتاب والسنة، ولا أجل ولا أعظم ولا أعلى ولا أفخم من معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ففي ذلك العصمة والنجاة، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وأما الضابط في باب الإثبات، والذي مر كان متعلقا بضابط النفي، وأما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء، المثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء، ولله المثل الأعلى الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء وهو العزيز الحكيم. فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي. وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بالصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها. ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما يتنزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول: صفة البكاء لا كبكاء المخلوقين، وصفة الجوع لا كجوع المخلوقين. فيأتي المفتري فيثبت لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول: إن الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكائهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم. والفرح ثابت لله تبارك وتعالى، فهو من صفاته سبحانه، ويضحك لا كضحكهم، والضحك ثابت لله تعالى، ويتكلم لا ككلامهم، والكلام ثابت لله تعالى. لأنك تقول: صفة الفرح لله تبارك وتعالى ثابتة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فرح مع نفي التشبيه لا كفرح المخلوق، وكذلك الضحك لا كضحك المخلوق، والكلام لا ككلام المخلوق. ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول: إن لله تعالى كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم. فهذا ثابت لله تبارك وتعالى، وأنت تقول عند الإثبات: صفة الوجه ثابتة لله تبارك وتعالى، ووجهه لا كوجوه المخلوقين. وكذلك اليدان، تقول: صفة اليدين ثابتة لله تبارك وتعالى لا كأيدي المخلوقين، فيأتي المفتري فيقول: وكبد لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعاء العباد. ثم يقول المفتري: لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين، أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. فإن قال النافي: الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجئ به لم أثبته. قال المفتري: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليه، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص. أنت تقول قد يكون هذا من باب الافتراض، فيفترض أن ذلك قد يكون من مفتر لا وجود له، وليس كذلك، لقد وجد هذا المفتري، بل وجد أولئك المفترون، حتى إن منهم من قال وأثبت له كل شيء وأعفوني من ذكر الفرد، إلى غير ذلك من كفرهم وإلحادهم وضلالهم. فهذه أمور موجودة، وعلى طلاب العلم أن يحذقوا هذا الباب وأن يتأملوا في مثل هذه الرسالة من كتب العلم التي إنما أسست على المنهج الحق وعلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يستطيع الواحد منهم أن يعبد ربه الذي هو ربه، الذي يعرفه بصفات كماله، والذي ينزهه عن النقائص وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون منتفية عن الله. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. إذن ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليه، وإنما الاعتماد على ما دل السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون منتفية عن الله. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا لمن أثبت لله تبارك وتعالى هذه الآلات التي للأكل والشرب وما أشبه، يقال المنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك، وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها من صفات الكمال فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفي عنه، لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منه، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له ولا مثل له، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وهذا جمع بين النقيضين. إذن يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. هذا آخر الأصل الأول في هذه الرسالة المباركة، والأصل الأول كان متعلقا بصفات الرب تبارك وتعالى، لأن التدمرية جعلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أصلين: الأصل الأول صفات الرب تبارك وتعالى، والأصل الثاني في القدر والشرع. فرغ بهذا الذي مر ذكره من ذكر الأصل الأول الذي يتعلق بصفات الرب الجليل سبحانه، وشرع بعد ذلك في الأصل الثاني فقال: فصل. الأصل الثاني في القدر والشرع: القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث أخرجه مسلم من رواية عمر رضي الله عنه، وأخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. فلنبسط هذا الأصل بعض البسط قبل النظر في كلام المصنف رحمه الله، وهو أيضا يؤول في النهاية إلى ما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وقد وقع في هذا الركن كثير من الخطأ والاشتباه، وأكثر المسلمين لا يعلمون حقيقة الإيمان بالقدر، فهم إما جبرية وهم لا يعلمون، وإما قدرية وهم أيضا لا يعلمون. فدخل على كثير من جماهير المسلمين خلل عظيم في ركن من أركان الإيمان، فيتوجب على المسلم أن يجتهد في معرفة هذا الركن معرفة صحيحة، لأن القدر هو نظام الملة، ولا تستقيم الحياة إلا بفهم هذا الباب فهما صحيحا. وتأمل في حالك إن كنت به جاهلا وحالك بعد أن تعلمه، ستجد أن الدنيا قد اختلفت، وأن أحوالها قد تبدلت، وأن طريقة تعاملك مع الأشياء والأحداث والوقائع والأمور قد اختلفت، كل ذلك بسبب أنك علمت هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وقد شاع عند جماهير المسلمين، بل عند كثير من خاصته، أن هذا الباب باب مغلق، ويقولون القدر سر الله تبارك وتعالى، لا يعنون به القدر في ذاته، وإنما يعنون به القدر علما ومعرفة. وهذا خطأ عظيم، لأن الله تبارك وتعالى ما كان ليجعل الإيمان بالقدر من الإيمان، ويجعله تبارك وتعالى مستغلقا، والله رب العالمين بالخلق رؤوف رحيم. فما دام الإيمان بالقدر ما دام ركنا من أركان الإيمان، فلا بد أن يكون ميسرا، لا بد أن يكون سهلا. ولكن المشكلة إنما تنشأ ممن ينظر فيه أو ممن يلقيه، وقد تكون المشكلة فيهما معا، فيحدث الاستغلاق الكامل لهذا الباب، بحيث لا يستطيع المسلم المتلقي لهذا العلم أن يفهم منه شيء. فنسأل الله التيسير. نؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. الإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر لاشتباهه على كثير من الناس ولتعثر كثير من الخلق في تحقيقه، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل مذكورا معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ذكر أركان الإيمان بقوله: أن تؤمن، ثم قال: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أعاد الفعل مرة ثانية عند ذكر القدر فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. دل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وغير ذلك من الآيات. ومن السنة حديث جبريل الذي تقدم، وفيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وما أخرجه مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. وما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال: وعرشه على الماء. ما أخرجه مسلم أيضا من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. الأحاديث في إثبات القدر كثيرة وضافية، وأما الإجماع فقد نقل كثير من الأئمة الإجماع على وجوب الإيمان بالقدر. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. ومع أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فقد وقع في الجهل به والخطأ فيه كثير من المسلمين، وهو داء قديم. قال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد. قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه. يريد أن كثيرا من الخلق يعتقد أن القدر يعني الجبر، وأن الإنسان مجبور على فعل كل شيء من خير وشر، وهذا أفسد المذاهب وأبطلها. وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه. القدر في اللغة بمعنى التقدير. تقول: قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، والقضاء هو ما قضى الله سبحانه به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والمراد بالقدر هنا تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. الذي مر كله كالتوطئة للمراتب الأربع التي ينبغي أن يؤمن بها العبد حتى يؤمن بالقدر إيمانا صحيحا. فأهل السنة ذكروا مراتب أربع، وجعلوا هذه المراتب الأربع هي حقيقة الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. وعلمه تعالى صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. فنؤمن بهذا، بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لأنه على هذه المرتبة على صفة العلم. ستأتي مرتبة الكتابة مؤسسة، فستؤسس مرتبة الكتابة على مرتبة العلم، لأن الله تبارك وتعالى بعلمه السابق يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. يعلم الله تبارك وتعالى ما سيكون من فعله هو سبحانه وتعالى، وما يكون من فعل عباده، وما يكون من أحوالهم. يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله تبارك وتعالى له صفة العلم، وصفة العلم هذه ليست مسبوقة بجهل، ولا ملحوقة بنسيان، ولا تعتورها الآفات التي تعتور علم الإنسان. فبصفة العلم هذه علم الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه. فتأتي المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتاب، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذه الكتابة مؤسسة على العلم السابق، فلا تعني الجبر، لأن عامة الخلل إنما تنشأ من جعل الكتابة جبرا. فكثير من الناس يقول: إنه ما دام قد كتب الله تبارك وتعالى علي هذا الأمر، فإن الله تبارك وتعالى قد جبرني عليه، وأين يمضي هارب من دمه، وكيف أهرب من المكتوب؟ صحيح، لن تهرب من المكتوب، لأن الذي كتب هو العليم الذي علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، علم ما سيكون منك من فعلك الاختياري وغير الاختياري، علم ما سيكون منك من قول وفعل ومن حركة وسكون، علم ما سيكون منك من مشيئة وإرادة، علم ما سيكون منك من كل أمرك من ظاهره وخافيه. فكتب الله رب العالمين ذلك لأنه مكشوف عنده، فلا بد أن يأتي فعلك مطابقا للكتابة المكتوبة، لا لأنك مجبور على مطابقة الكتابة، ولكن لأن الكتابة مطابقة لفعلك أنت، مطابقة لما يأتي منك. فالله يعلم ما سيكون منك من قبل أن يكون، فكتبه الله رب العالمين. مرتبة العلم أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأن الله بكل شيء محيط، وأن الله تبارك وتعالى له صفة العلم، وصفة العلم صفة من صفات ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. وبصفة العلم هذه كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ما سيكون قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فتأتي هذه الكتابة مؤسسة على ذلك العلم السابق. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فحتى ما يقع في كونه مما لا يحبه ولا يرضاه لا بد أن يأذن به، لا بد أن يشاء، لا بد أن يريده بمعنى المشيئة. وهذه هي الإرادة الكونية القدرية، فإن الله رب العالمين لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا يعصى ربنا تبارك وتعالى قهرا. ولكن خلق الله رب العالمين الإنسان مكلفا مختارا، وآتاه الله تبارك وتعالى مشيئة تحت مشيئته من أجل أن يحاسبه على اختياره. ولو كان الإنسان غير مريد ولم تكن له مشيئة تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى ما كان مخيرا، وحينئذ لا يتعلق به تكليف، وحينئذ لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، ولكن له مشيئة يفعل بها ما يشاء في الأمور الاختيارية، ويترك ما يشاء، ويحاسبه الله تبارك وتعالى على اختياره ذلك. ولكن لا يكون شيء من ذلك في كون الله تبارك وتعالى إلا بمشيئته. فالمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله قد شاءها وخلقها. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأمر الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة. فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة وإعدادا بإرادة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني مما يدل على أن فعل العبد باختياره توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق، فهذا يدل على أن للعبد اختيارا، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث وعن الظلم. إذا كان العبد غير مختار وقد كلفه الله تبارك وتعالى بفعل ولا تفعل، فخالف الأمر والنهي ولم يأتي منه ما يريده الرب تبارك وتعالى، وكان مجبرا على أن يفعل ما يخالف الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، فعقوبته تكون ظلما. وإذا كان المرء آتيا بما يحبه الله ويرضاه وكان مجبورا على ذلك ولا اختيار له فيه، فإن إثابته تكون عبثا. مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق يدل على أن للعبد اختيارا، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا، لأنه إذا كان مجبورا على الإحسان ونحن نمدحه فهذا عبث من القول، وعقوبة المسيء تكون ظلما، لأنه إذا كان مجبرا على إساءته فعقوبته تكون ظلما له، لأنه لا يستطيع فكاكا عنها، والله تعالى منزه عن العبث وعن الظلم. الأمر الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. لو كان العبد لا اختيار له وأرسل الله تبارك وتعالى إليه الرسل ما قامت الحجة بإرسال الرسل، لأن العبد حينئذ تقوم حجته فيقول حتى وإن أرسل إلي الرسل فأنا لم يكن لاختيار وإنما كنت مجبورا على الإساءة فلماذا أعاقب؟ فهذا إذن يدل على أن للعبد اختيارا. والأمر الخامس مما يدل على أن للعبد اختيارا أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. كل إنسان عاقل يفرق بين هذين الأمرين، بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه على ذلك الشيء مكره. إذن ما دام الإنسان يفرق بين ما هو مختار فيه وما هو مجبر عليه فإن العقل يدل على أن له اختيارا، وهذا لا يتوقف فيه عقل عاقل. كذلك فرق الشرع بين هذين الأمرين تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى، حتى ولو أكره على النطق بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان فإن هذا الإكراه ينفي عنه المؤاخذة ويرفع عنه العقوب. إذن هناك فرق بين أن يكون مكرها على النطق بكلمة الكفر فلا يؤاخذه الله تبارك وتعالى على النطق بها ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، وأن ينطق هو مختارا بلا إكراه بكلمة الكفر وقلبه لا إيمان فيه، فهذا فرق بين هذين الأمرين يدل على أن العبد يكون مختارا في أمور، ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية اختياره فيقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع المقدور. ف فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ كثير من الناس يحتج بالقدر على المعصية فيرتكب الذنب، وإذا ما رجع في ذلك وليم عليه قال إن الله تبارك وتعالى قدره علي فما أصنع، فيقال له إنك قد أقدمت على الذنب باختيارك وأنت لا تعلم قدر الله فيك، لأنك لا يمكن أن تعلم قدر الله تبارك وتعالى فيك إلا بعد وقوع المقدور منك أو عليك، فإذا ما وقع المقدور عرفت القدر السابق الذي قدره الله تبارك وتعالى بالنسبة لهذا المقدور، وأما قبل ذلك فالأمور متساوية والترجيح بلا مرجح لا يقبل ولا يسوء. فإذا أقدم الإنسان على ذنب ثم بعد ذلك اعتذر بالقدر فإنه يقال له وكيف علمت قبل أن تفعل ذلك الذنب أن الله تعالى قد قدره عليك؟ إذن أنت تحتج بمجهول عندك وتقول إن الله قدر علي الذنب قبل أن يقع ذلك الذنب عليك، وإنما أقدمت عليه وأنت جاهل بقدر الله تبارك وتعالى فيه. وقد أبطل الله حجة هؤلاء بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. والرد على العاصي المحتج بالقدر نقول له لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ لماذا أقدمت على المعصية وقلت إن الله قدرها علي؟ والاحتمالان متساويان، فلماذا لم تقدم على الطاعة ثم تقول إن الله قدرها علي؟ نقول له لو أردت السفر فإنك ستسلك الطريق الذي أخبرت أنه آمن، فلماذا لا تسلك الطريق الذي ليس بآمن وتقول إنه مقدر علي؟ ونقول له لو عرضت عليك وظيفتان فستختار ذات الراتب الأكثر، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ إذا قيل لإنسان هاتان وظيفتان راتب إحداهما عدة ألوف من الجنيهات وعملها يسير، وأما الوظيفة الأخرى فراتبها لا يتعدى 100 جنيه وعملها شاق عسر، وقيل له اختر بين هاتين الوظيفتين، هل يختار التي هي أعسر ثم يقول إن هذا قدره الله عليه، أم أنه سيمضي في الأرفق ويأخذ بالوظيفة التي تلائمه وهي ذات راتب أعلى وذات ميزات يتحصل عليها؟ لماذا يعمل الاختيار عندما يتعلق الأمر بمصلحة دنيوية ولا يتأمل في هذا الاختيار عندما يتعلق بالمصلحة الأخروية؟ لو أراد إنسان أن يسافر إلى موضع وقيل له يا فلان إذا أردت السفر إلى ذلك الموضع فله طريقان، أما أحد الطريقين فمخوف فيه قطاع الطرق وهو عسر وعر إلى غير ذلك مما يعسر على المسافر أن يجتازه، وأما الطريق الآخر فسهل هين وهو مضاء بالليل وهو آمن لا تخشى على نفسك فيه شيئا، فيختار أي الطريقين؟ لا شك أنه يختار الطريق الثاني، فلماذا يعمل الاختيار ويقر به فيما يتعلق بدنياه ولا يعمل الاختيار ولا يقر به فيما يتعلق بآخرته؟ إذن كل إنسان يعلم أن له اختيارا وأنه ليس مجبورا على كل أمر من الأمور. نقول للإنسان الذي يحتج بالقدر إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب وصبرت على آلام العلاج، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ الذين يحتجون بالقدر ويقولون إن الله تبارك وتعالى قدر علينا ذلك ولا مناص لنا من فعله والوقوع فيه، هؤلاء هم الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، وأما القدرية فهم الذين ينفون مشيئة الرب ويجعلون المشيئة للعبد. الجبرية هؤلاء من أخص الناس وأحطهم، وليست لهم حجة، لأنك تستطيع أن تبطل مذهبهم بجملته بصفعة على القفا. فالجبري الذي يقول إن كل شيء مقدر وأنه لا يستطيع أن ينفك عما قدر عليه، وأن المعاصي وما يقع في كون الله تبارك وتعالى كل ذلك إنما يجبر عليه الخلق جبرا ولا اختيار لهم ولا مشيئة، ما هو إلا أن تتمطى فتصفعه على قفاه حتى يرى النجوم ظهرا، فإذا اعترض عليك فقد تناقض وترك مذهبه، لأنه إذا اعترض عليك فحجتك قائمة، لأنك ستقول له يا أخي هذا قدره الله عليك، فعلى مذهبه لا يجوز له أن يعترض. وأما إذا ما أراد أن ينتصف فإنه حينئذ يكون متناقضا تاركا لمذهبه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين عجائب من أحوال هؤلاء، فذكر أن بعض أولئك الجبرية دخل يوما البيت فوجد رجلا على امرأته بفاحشة، فاستل سيفه فهرب الرجل وأعجزه هربا، فعاد إلى المرأة يريد أن يبطش بها، فقالت له ويحك تترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس، فأغمد سيفه وقال بارك الله فيك كدت أضل. يعني هي تقول له إن هذا إنما وقع بقدر الله، وماذا تصنع المسكينة فيما قد قدر عليها وهي مجبورة على فعله ولا تستطيع فكاكا عنه. فلما ذكرته بمذهبه جزاها خيرا وقال إنه كاد يضل. نحن نؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته، يكون الشر في المقدور لا في القدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. فالشر المطلق لا يتعلق بتلك المقضيات، وإنما يكون شرا من وجه وخيرا من وجه، أو يكون شرا في محله من وجه ويكون خيرا في محله من وجه. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فمآله خير، لأنهم إذا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى فهذا حقيقة الخير. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. ضل في القضاء والقدر فرقتان، القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لم يقدرها عليهم، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله تعالى، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات وخالق الصفات، كما في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وكما في قوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فهؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وأما أهل السنة في باب القضاء والقدر فوسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإن أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نرجع بعد ذلك لكلام شيخ الإسلام رحمه الله في الأصل الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. وللإيمان بالقدر مراتب أربع: المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال: وهو حديث حسن. والحق أنه حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقات. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال تعالى مبينا أن فعله بمشيئته: ويفعل الله ما يشاء. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدر. والناس في الأسباب طرفان ووسط، فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بالإصابة. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس، وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. الطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها، بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس، وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولقوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين، ولقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقدير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه. فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم، دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ من أدلة النظر أيضا أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليه، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله، لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ من أدلة النظر أيضا أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ فإن قال قائل:
ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا؟ فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. قيل له: الجواب عن أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دفاعا عنه ولا إقامة لعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى قالها ثلاثة، وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه في الحج. إذا قيل: ما الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب من وجهين: أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى. احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، فيقال له: لماذا سافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه. فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت بالسفر. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله. الوجه الثاني هو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محذورة في الاحتجاج به، وأما الموضع الذي يضر الاحتداد به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتداد به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الرحمن ما عبدناه، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتداد من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان الحديث، وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن نفوسنا بيد الله جل وعلا، إذا شاء أن يبتعثها ابتعثها وإن لم يشأ لم يبتعثها. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده على ساقه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولم يراجع. فقال لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.